ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا نبي الله خير خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين. وبعد، ففي هذه الحلقة إخواني وأخواتي من هذا البرنامج مآثر العظماء أختار شخصية ممن عرفت وعايشت وتأثرت، شخصية عالم أحد كبار رجالات التربية الإسلامية، بحاث موسوعي، حكيم جامع لكلمة المسلمين، هو أحد العظماء في عصرنا، عاش حوالي 97 عاما، هو العلامة المربي عبد الرحمن الباني رحمه الله تعالى، الذي توفي قبل حوالي سنتين. أعده حقيقة وصدقا وبكل موضوعية من العظماء، وعندما تسمعون أخباره أو تقرؤون عن سيرته ستشاركونني هذا الرأي. وإن كان الشيخ عبد الرحمن الباني من لا يعرفه ربما لا يظن أنه من العظماء، ولكن من يعرفه ويسمع ممن عرفه ويتعرف على سيرته وأخباره وجده في حياته وقدوته في سلوكه وأخلاقه وموسوعيته في علمه وبحثه وثقافته واطلاعه على معارف عصره وتواضعه ونبله وأخلاقه وزهده وورعه، فعلا سيقر أنه كان من العظماء رحمه الله تعالى. يصدق فيه أيضا ما ذكرته في آخر الحلقة الماضية عن الشيخ العلامة الداعية الرباني أبي الحسن الندوي، جمال في الحياة كانوا، أي هؤلاء الذين نتحدث عنهم كانوا جمال هذه الحياة، جمال في الحياة كانوا وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. إي والله، هم في نبلهم وأخلاقهم وهدايتهم للخلق إلى الله سبحانه وتعالى وخدمته للناس وخدمتهم للإسلام، هم حقيقة جمال الحياة ورونقها وبريقها وأنسها وروحها، وبعد وفاتهم هم جمال الكتب والسير. رحمة الله على الأستاذ المربي الكبير الداعي الحكيم الشيخ عبد الرحمن الباني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في أعالي الجنان. أيها الأخوة والأخوات، عرفته عام 1985 عندما كنت أدرس في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود قسم السنة وعلومها. أول ما تعرفت عليه عندما أردت أن أتقدم للانتساب إلى الكلية، ورأيت من تواضعه وحرصه علي وخدمته وهو العالم الكبير والشيخ الوقور وأنا شاب في مقتبل العمر، ما أثر في حقيقة. ثم لما دخلت للدراسة وكان أستاذ مادة التربية الإسلامية تأثرت به جدا، تأثرت بقدوته وأخلاقه، وتأثرت به كونه أستاذا متميزا. مما أثر في من معرفتي بالشيخ عبد الرحمن تعمقه باختصاصه وهو اختصاص التربية الإسلامية، فكان طيلة الحصة حقيقة لا يضيع لحظة ولا أبالغ في ذلك، وهو يتكلم بحرقة ومعرفة ويفيد الطلبة بمعارف متنوعة في التربية وفي التراجم وفي اللغة العربية وفي النصائح، يستفيد الطالب خاصة الطالب المنتبه منه، يستفيد من كل كلمة يقولها، وهذه شهادة أذكرها لله سبحانه وتعالى. وأظن كل من درس عليه وعرفه يشاركني في هذه الشهادة. عنده حرص عجيب على الوقت، يستفيد من كل لحظة في حياته ولا أبالغ في ذلك، وربما يكون هذا بعد إخلاصه لله عز وجل ونبل أخلاقه وعشقه للعلم أحد أهم أسباب نبوغه وعظمته. وكان عنده اهتمام عجيب بالطلاب، بإنشاء الصلة معهم، بالحنو عليهم، بالاهتمام بأخبارهم، بنصحهم حتى الامتحانات. هو يصحح على غير عادة كثير من الأساتذة، هو يصحح كل ورقة ويهتم بكل كلمة ويصدي النصائح مكتوبة على ورقة الطالب. ومما أثر في تلك المرحلة تواضع الشيخ عبد الرحمن الباني، تواضعه، فهو يناقش الطلاب على الرغم من موسوعية معارفه ويحض الطلاب على نصحه حقيقة. وأنا بعدما تخرجت انتقلت من الرياض إلى جدة، وأفاجأ ذات يوم أنه اتصل بي الشيخ عبد الرحمن الباني الذي له في قلبي مكانة عالية وهو قدوة عندي رحمه الله تعالى، يتصل بي ليلح علي أن أتقدم بورقة أذكر فيها تقويمي لمحاضراته وطريقة أدائه للمادة، ويلح أن أتقدم بنصح له. فسبحان الله استصغرت نفسي أمام هذه العظمة، وربما ساورني لوهلة أن ذلك مما يعني يحب أن يستفيده أمثال هؤلاء العظماء من طلابهم. ولكن العجب أنني طيلة 25 عاما لم ينسى الشيخ عبد الرحمن الباني هذا الطلب، وكنت كلما تهربت منه وأنا خجل يذكرني بالوفاء بهذا الطلب، فرحمات الله عليه. الشيخ عبد الرحمن الباني حقيقة عظيما من العظماء. هو ولد عام 1917 وتوفي عام 1911، قبل عامين تماما تقريبا في مثل هذه الأيام أو في شهر أيار جماد الآخرة عام 1432 للهجرة، أيار 2011. سبحان الله، مما يدل على عظمة هذا الداعي الحكيم والعالم الكبير والمربي العظيم ما سأذكره لكم أيها الإخوة والأخوات حتى تتعرفوا على كبار رجالات عصركم. وفي الحلقة القادمة أعدكم أنني سأتكلم عن امرأة من كبيرات عظيمات عصرنا، وهي الداعية المجاهدة العظيمة زينب الغزالي رحمة الله عليها. عودا إلى الشيخ عبد الرحمن الباني رحمه الله، مما أذكره من مآثر عظمته إخواني وأخواتي عشقه للعلم، عشقه للعلم. وأتمنى أن يتحلى بهذه الصفة كل مسلم في عصرنا، وهذا كان ديدا المسلمين أو عامة المسلمين، ولكن أخص بهذه النصيحة كل شاب مسلم، كل شابة مسلمة، كل طالب علم، كل شاب جامعي، كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، كل عالم. وأركز على العالم لأن بعض المشايخ الآن أسميهم مشايخ يأخذون الشهادة وينقطعون عن العلم، وهم قليلو الثقافة، ضحيلو الفكر، ليس لهم اطلاع على معارف عصرهم، ارتباط بالدراسة، ارتباط موسمي خلال الدراسة، ثم بعد ذلك ينقطع أحدهم عن العلم، وهذا شيء مشين. الشيخ عبد الرحمن الباني كان عنده غرام حقيقة بالعلم. بالمناسبة اتصل بكثير من المربين والدعاة في سوريا، وتذكر أنه عاش ولد عام 1917 وعاش حياته الأولى في دمشق. سافر إلى مصر للدراسة عام 1944 وبقي هناك 7 سنوات. اتصل بكثير من أهل العلم والدعاة، وكان له لقاء مع الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، جلس معه وطلب منه الإمام حسن البنا أن يضع منهجا لمعهد إعداد الدعاة، ولم يقيد لهذا المعهد أن يرى النور، وأدرك علية العلماء رحمه الله تعالى. المهم ذهب للدراسة، فخلال هذه السنوات 7 التي تخللها سنة اعتقال عام 1949، سنة كاملة اعتقل مع كبار الدعاة من الأخوان أثناء محنة الأخوان عام 1949، حصل رحمه الله تعالى على 4 شهادات: الشهادة العالية من كلية أصول الدين، شهادة العالمية مع الإجازة في الدعوة والإرشاد من الجامعة الأزهر، بكالوريوس في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، وإجازة التدريس من المعهد العالي للمعلمين في القاهرة. فهذا يدل على علو همته وجديته في حياته وفي بناء مستقبله، ويدل على شغفه بالعلم وعلى الاستفادة من وقته مع العلم أيها الأخوة والأخوات أنه كان على اتصال بالعلماء والدعاة والمربين والنشاطات الإسلامية والمشاركة بالشأن العام الإسلامي. ألا يدل بالله عليكم هذا الذي ذكرته على إمامته وعظمته؟ وهو يقرأ في كل علم، وكما تقدم معنا من الشهادات بالإضافة إلى العلوم الشرعية فهو متخصص في التربية وتقلد وظائف كثيرة، بل كان في أثناء قيام حزب البعث الملعون كان هو مفتش التربية الإسلامية في عموم القطر السوري، وعاصر المحنة التي خيمت على المسلمين في سوريا من جراء الأفكار الخطيرة التي كان يبثها حزب البعث في سوريا، وحرص كل الحرص أن يحافظ على هوية المسلمين وعلى هوية التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية، وخاض معارك مع البعثيين ومع العلمانيين حتى بعد ذلك منع من هذه المهمة وأعفي منها، وأعفي حتى منع من التدريس في المدارس الحكومية، ومع ذلك بقي ثابتا على مبادئه محافظا على التزامه يجهر بالحق رحمه الله سبحانه وتعالى. وكنت قدمت أنه سجن عاما كاملا في مصر، وكذلك سجن عام 1962 مدة شهرين ونصف في سوريا بسبب التزامه، وهكذا الدعاة يبتلون، وهكذا أصحاب الحق الذين يصرون على الثبات على مبادئهم يبتلون، ولكن يكون هذا الابتلاء مساعدا لهم على التعمق في الإيمان وعلى توثيق الصلة بالله عز وجل وعلى الاكتساب من خبرات الحياة ومن عمق التجربة ما يزيدهم تألقا وعظمة. الأمر الثاني من مآثره التزامه بالسنة. الشيخ عبد الرحمن الباني سلفي معتدل، فعلا سلفي معتدل، ليس عنده غلظة، ليس عنده تحجر، عظيم الحب للسنة، يحرص على الالتزام بها. كنت في الشهور الأخيرة قبل وفاته رحمة الله عليه زرته في الرياض، يعني كان عمره 96 سنة وقارب افتتاح السنة 97، ومع ذلك كان يحرص على الذهاب إلى صلاة الجماعة، يحرص على الارتباط بالمسجد، يلتزم في سلوكه وفي أخلاقه وفي عاداته وفي معاملاته مع الناس بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحض عليها ويحث على الالتزام بها، وليس عنده تحجر، يعني سلفيته سلفية، سلفية الأولين، وهذا الحمد لله ما يعرف عن المحبين للسنة، وهو من ممن تأثر بكبار العلماء واكتسب من أخلاقهم، وكان على صلة بالشيخ ناصر الألباني والشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليهما، ولكن كان عنده مزاجه الخاص الشيخ عبد الرحمن الباني في اعتداله ولطفه ورقته وتواضعه وحرصه على جمع كلمة المسلمين وعدم مشاكسته مع الآخرين، ولكل مزاج رحمة الله على جميع أموات المسلمين وعلى علماء المسلمين، وكان يحرص على جمع كلمة المسلمين، كان يحرص على جمع كلمة المسلمين فعلا، ولذلك كان يوجه طلاب، مثلا مما يؤكد ذلك، كان يوجه طلاب الدراسات العليا للتخصص أو لتكون رسائلهم في الفكر التربوي عند ابن تيمية، هذا يتماهى مع مشربه، عند ابن القيم، وكذلك عند ابن الجوزي، وكذلك عند الإمام الغزالي، فهذا يدل على اعتداله وتوسطه وحرصه على جمع كلمة المسلمين. والشيخ عبد الرحمن الباني من مآثره حرقته وغيرته على الإسلام، كان من عهده الأول يعرف تماما خطر البعثيين والباطنيين، وكان له مواقف في مواجهة هؤلاء، وبالمناسبة أدرك الشهور الأولى من انطلاقة الثورة السورية، ووقع على البيان الذي أصدرته رابطة العلماء المسلمين في الأسابيع الأولى لانطلاقة الثورة رحمة الله عليه، وكان مما ذكره أخي الحبيب الأستاذ أيمن زلغنة في سيرته التي كتبها، ووعد بعد ذلك بأن يصدر مجلدا عنه بعنوان العلامة الرباني عبد الرحمن الباني، شذرات من سيرته وشهادات عارفيه. فذكر أنه قبل يوم من وفاته استدعى أحد أصهاره وهو يعني ينازع في الأيام الأخيرة من حياته، وأسر له أن يصرف مبلغا من المال لبعض الأسر المنكوبة من جراء الثورة السورية. بالله عليكم، ألا يدل هذا على الحرقة وعلى الغيرة وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وعلى السخاء والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ وبالمناسبة الكلام عن أخلاقه هو أحد معالم عظمة هذا المربي الكبير. التواضع، بالمناسبة كان دائما يصف نفسه العبد الفاني عبد الرحمن الباني، وإذا ما اضطر إلى أن يتكلم عن تجربة من تجاربه أو عن عمل قام به فهو يتكلم. أذكر ذلك لبيان، ليس لبيان فضلي وإنما لبيان فضل الله علي رحمة الله عليه. ومن الأشياء التي لابد أن تعرفوها أيها الأخوة والأخوات أنه عقد حفل زفافه في أحد المساجد في دمشق، وزوجته هي ابنة الداعية الدكتور عبد الحليم أبو شقة صاحب الكتاب المشهور تحرير المرأة في عصر الرسالة. المهم، في حفل زفافه وزع هدية مقالة كان كتبها الإمام حسن البنا في المنار، استخرجها وطبعها في رسالة وقدم لها الشيخ علي الطنطاوي، وعنوان الرسالة المرأة المسلمة. وكان كما ذكر عارفوه كان عرسه في غاية التواضع والبساطة وألقى فيه كلمة. هذه مآثر من عظمة هذا العلامة الذي ترك من الكتب كتاب مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام مطبوع في المكتب الإسلامي، والفيلم القرآني، وله عدد من المقدمات النافعة، منها مقدمة لكتاب العبودية لابن القيم لابن تيمية رحمه الله، مقدمة في غاية النفع. كذلك له مقدمة لكتاب تاريخ العلم للمستشرق البلجيكي جورج سارتون قسم الحضارة الإسلامية، وله مقالة مهمة في ضرورة التأليف اللغة العربية، والشيخ بالمناسبة يعد من علماء اللغة العربية، كان شديد الاهتمام بالنطق باللغة الفصحى بطريقة جميلة جدا ومؤثرة، ويهتم بإرشاد المتكلمين إلى التقيد باللغة العربية، ويحض على التأليف باللغة العربية حتى العلوم العصرية العلوم التطبيقية، وله رسالة في ذلك أو مقالة في ذلك في ضرورة التأليف باللغة العربية حتى في العلوم التقنية المعاصرة. أخباره كثيرة، لا يتسع وقت ثلث ساعة لإحاطة بالجوانب المهمة من عظمة هذا العلامة الكبير الذي لطالما أذكره وأدعو له وأترحم عليه رحمه الله تعالى. ولكن أحضكم أن تقرأوا مقالة ابنته الأخت الداعي أسماء الباني في مجلة منبر الداعيات حتى تتعرفوا على جانب آخر لم أذكره الآن، الجانب الذي سلطت فيه الضوء على مكان يهتم به والدها. عنوان المقالة أبي الذي فقدناه في العدد 169 من مجلة منبر الداعيات، والكتيب الذي أصدرته شبكة الألوكة على الإنترنت بقلم تلميذه الأخ الحبيب الأستاذ أيمن ذو الغنى. وننتظر إن شاء الله المجلد الكبير الذي وعد بإصداره رحمة الله على الشيخ عبد الرحمن الباني. هذه إضاءات من معالم عظمة هذا المربي الكبير والداعي الحكيم الشيخ عبد الرحمن الباني. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع أحبابنا في الفردوس الأعلى من جنانه، إنه أرحم الراحمين. وأستودعكم الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشم.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت